بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال حجية نقل السبب أي الاتفاق وجواز التعويل عليه، هذه النقطة الثانية، وبها يدخل في مقام الإثبات، حيث تكلم في مقام الإثبات في نقطتين، النقطة الثانية والنقطة الثالثة، وكان مقام الإثبات هو التكلم عن الحجية. قال وذلك، من وين الحجية؟ وذلك لأنه يعني بنقح الموضوع، بحثنا من أي قبيل؟ لأنه هذا تنقيح للموضوع، أن بحثنا من باب حجية نقل الموضوع. التفتين الآن وذلك، هذا شو يريد يبين؟ عنده مرحلتين، مرحلة أنه يريد أن يبين أن محل البحث هو في تنقيح الموضوع، ثم سيدخل بعد ذلك في قيام في ذكر أدلة ثلاث على حجية النقل في الموضوعات. قال وذلك لأنه أي نقل السبب ليس إلا كنقل فتاوى العلماء من مصادق نقل الموضوع وأقوال العلماء وعباراتهم الدالة على أقوالهم، نقل العبارة الدالة على القول لمقلديهم وغيرهم، كرواية ما عدا قول المعصوم، فإنه نقل ما عدا قول المعصوم من النقولات التي تتعلق بنقل الموضوع، كرواية أو رواية ما عدا قول المعصوم ونحوه، نحو القول من الفعل ومن الأفعال والإشارة وما شاكل ذلك من سائر ما تضمنه الأخبار. فالأخبار يتضمن بعض الموضوعات كنقل السؤال، كنقل الجواب، كنقل قول غير المعصوم حتى يتنقح موضوع تقرير المعصوم، كنقل الفعل المنقح لتقرير المعصوم، كالأسئلة التي تعرف منها أجوبته، والأقوال والأفعال، أفعال وأقوال غير المعصوم التي يعرف منها تقريره، ونحوها مما تعلق بالإخبار، وما نقل عن سائر الرواة. وش نقل عنهم؟ نقل عنهم بلحاظ التوثيق والتضعيف، أنه زرار كذا، أن فضيل بن يسار كذا، فما ينقل عن سائر الرواة هذا من باب نقل الموضوع. وما نقل عن سائر الرواة أي أحوال الرواة المذكورين في الأسانيد وغيرها الموارد. شنو غيرها وغيرها؟ ما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد وغير المذكورين في الأسانيد، لأنه ليس كل من ذكر مذكور في الأسانيد، قد يكون صاحب كتاب، قد يكون صاحب كتاب، صاحب مؤلف، فمعرفة حاله مهمة من جهة الوثاقة وعدم الوثاقة وإن لم يكن مذكورا في الأسانيد. بل أكثر الكتب الرجالية كما نقح في محله لم توضع للبحث عن أحوال الرواة، وإنما وضعت لبيان أصحاب الكتب والمصنفات. وكنقل الشهرة واتفاق سائر أولي الآراء والمذاهب وذوي الفتاوى، أصحاب الفتاوى أو جماعة منهم وغير ذلك، فموردنا من مصادق نقل الموضوع. الآن من قال أن نقل الموضوع حجة؟ الآن بيذكر أدلة ثلاث. الدليل الأول السيرة المتشرعية، وقد جرت طريقة السلف والخلف، هذا تعبير في كلماتهم عن شنو؟ عن السيرة المتشرعية. وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق، يعني سيرة بين المسلمين، بلي على قبول أخبار الآحاد في كل ذلك، فلم نرى أحد توقف أنه لا يقبل نقلك لأنك ناقل للموضوع، فلا يقبل نقل فتاوى العلماء ولا أقوالهم ولا عباراتهم عليكم السلام ولا الأقوال والأفعال الموجودة في النصوص، لم نرى أحد شكك في ذلك. وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد في كل ذلك، مما كان النقل فيه على وجه الإجمال كما لو قال اتفقت العامة على كذا، فهذا نقل إجمالي عن فتاوى وآراء العامة، الآحاد آراء العامة، وما نقل آراء العامة لكن نقلها إجمالا بقوله ذهب العامة أو ذهب الأشاعرة أو ذهبت المعتزلة، أو التفصيل كما لو نقل أقوال تفصيلية لأصحابها، سواء وما تعلق بالشرعيات أو غير الشرعيات، فإن حجية خبر الواحد تامة عند السيرة العقلاء المتشرعية، سواء كان هذا في الأمور الشرعية أو في الأمور غير الشرع الشرعية، كنقل مثلا كالإخبار عن أن زيد مالك للدار، وأن زيد ولد ابن فلان، وأن كذا ابن كذا، هذه أمور عامة ولي ولا علاقة لها بالشاب الشرعيات، لأنه في أغراضهم الشخصية، لأنه قد تتعلق لهم أغراض شخصية، فهم تلقوا حجية خبر الواحد مطلقا فيمكن الاعتماد عليه حتى في القضايا وفي الأغراض الشخصية التي لا تتعلق بالشارع بما هو شارع وفي تحصيل أوامر المولى. نعم،
يعني هذا لا يشفى
أنهم
تلقوه من الشارع،
لا حتى تلقى الشارع، الشارع يقول لهم هكذا، بل لكم أن تأخذوا بخبر الواحد وتعتمدوا عليه في جميع الموارد، سواء كانت في الموارد التي يتعلق بها أثر شرعي أو لا يتعلق بها أثر شرعي مباشر. إذا قال لهم ذلك بيصير، لكنه يقولون ما لم يثبت ذلك بقرينة واضحة، فالقدر المتيقن من السيرة المتشرعية أخذهم بلحاظ أغراضهم التشريعية لا بلحاظ أغراضهم الشخصية، ولكن المشرع يستطيع أن يقول لهم لكم أن تأخذوا في جميع أموركم حتى الأغراض الشخصية. خب نعم، والعبارة ونصنا حتى أنهم كثيرا ما ينقلون شيئا مما ذكر، يقول ذهب فلان إلى كذا، أفتى فلان بكذا، رأي الأشاعرة كذا، بلي فعل فلان كذا فأقره المعصوم، وكثيرا ما ينقلون شيئا مما ذكر معتمدين على نقل غيرهم، نقل لهم من خبر الواحد من دون تصريح بالنقل عنه، فيسندون الفعل مباشرة ويقولون فلان قال كذا، فلان ذهب إلى كذا، فيصح الإسناد ويسندون الشيء مباشرة مع أنهم تلقوه بواسطة نقل خبر الواحد، وليس ذلك إلا لأنهم يرون أن خبر الواحد عندهم بمنزلة العلم تعبدا، نزله الشارع منزلة العلم تعبدا، فيكما أنهم لو علموا يسندون، لو تلقوه بالخبر الظني الحجة يسندون، وهذا ما يعبر بجواز الإسناد، فإن جواز الإسناد يكفي فيه الحجة ولا يشترط فيه العلم. خب، دون تصريح بالنقل عنه والاستناد إليه لحصول الوثوق به وإن لم يصل إلى مرتبة العلم، ظاهر هذه العبارة إن أخذنا الوثوق بالمعنى المصطلح في قبال الوثاقة، يظهر من هذه العبارة بأنه من عقدت عليه السيرة هو العمل بالخبر الموثوق لا العمل بالخبر الثقة، لأنه ذكر بأنه يعتمدون عليه لحصول الوثوق به، لا مجرد أن الناقل ثقة، فيكون هذا ظاهرا في أنه يرى حجية الخبر الموثوق لا الثقة. وإن قلنا بأنه مراده من الوثوق بمعنى الثقة، لأنه يطلق في كلمات كثير من المتأخرين لفظ الوثوق ويريدون منه الوثاقة، كما مر علينا عبارة ذكر سابقا عبر بالوثوق ولكن كان الظاهر منه الوثاقة، فلأجل أنهم واضح مبانيهم أنهم مثلا يرون حجية خبر الثقة، فيقولون إذا كان الناقل موثوقا به تبعا للرواية فإنه موثوق به، ويقصدون الوثاقة، فيكون مراده حجية خبر الثقة. والظاهر أنه بحسب مبنى التستري وبحسب ما سيأتي هو يريد أن ينقح حجية خبر الثقة لا حجية خبر الموثوق. فبحسب القرائن وسياق العبارة آتيها من القرائن، الظاهر أن المراد من الوثوق هنا ليس في قبال الوثاقة. قال: وإن لم يصل إلى مرتبة العلم فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضا. ليش؟ لأنه مصداق لنقل الموضوع لاشتراك جميع الموارد في كونها نقل قول غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل. هذه القاعدة الكبروية مشتركة في الموارد التي ذكرناها وفي نقل الاتفاق في موردنا، لاشتراك الجميع في ملاك الحجية في موضوع الحجية. ما هو موضوع الحجية؟ نقل قول غير معلوم للمنقول إليه من غير معصوم. ومن المعصوم حتى يقال لعله هذا تعبد بنقل المعصوم، وحصول الوثوق بالناقل وليس بل كما هو المفروض. الآن بيرفع إشكال. أنت تقول نتمسك بحجية خبر الواحد، ذكر البعض بأن خبر الواحد ليس حجة في المسائل الأصول وإنما هو حجة في الفروع، بمعنى أن أقصى ما يستفاد من دليل حجية خبر الواحد التعبد في النقل عن المعصوم في الأحكام الفرعية، ولا دليل على حجية خبر الواحد في المسائل الأصولية. فلو نقل لنا ما يتعلق بمسألة أصولية فإنه لا دليل على حجية خبر الواحد. العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، فاسمع لهما وأطع أو فإنه الثقة المأمون. قدر الواضح وما عليه النصوص هو حجية خبر الواحد في المسائل الفقهية الفرعية لا في المسائل الأصولية. وأنتم الآن تريدون أن تتمسكون بخبر الواحد في نقل مسألة أصولية، فحينئذ لا يصح التمسك بخبر الواحد. أجاب عن ذلك بأنه هذا الذي ذكرتموه من أن هذا نقل في مسألة أصولية يرد عليكم إشكالين. الإشكال الأول: بحثنا الآن في حجية خبر الواحد ليس لإثبات مسألة أصولية، لأن ما هو مسألة أصولية هو الحجية، كحجية خبر الثقة، كحجية الإجماع، كحجية الشهرة، كحجية الجمع العرفي، كحجية التزاحم والترتب. فموردنا مو مسألة أصولية، بل موردنا أن ننقح موضوعا وهو ثبوت اتفاق وعدم ثبوت اتفاق، يعني استكشاف للآراء. والاستكشاف الآراء كون رأي فلان كذا، هل هو مسألة أصولية؟ ليست مسألة أصولية، وإن كانت قد تدخل كتنقيح مقدمات أو صغرويات لمسألة أصولية، ولكن هو ليس مسألة أصولية. ومن منع من حجية خبر الواحد قال لا يصح التمسك بخبر الواحد في إثبات مسألة أصولية، والمراد من المسألة الأصولية هي الحجية الثابتة للموضوع كحجية الشهرة، حجية خبر الواحد. هذا أولا. ثانيا: لو تنزلنا وقلنا أنها مسألة أصولية، من قال أن خبر الواحد ليس حجة في المسألة الأصولية؟ مقتضى إطلاق دليل حجية خبر الواحد أن خبر الواحد حجة مطلقة، وهذا المستشكل خلط بين الأصول بمعنى أصول الفقه وأصول العقائد. تفتين؟ وهذا خلط في لفظ الأصول حينما يسمع أن خبر الواحد ليس حجة في الأصول، فهم من الأصول أصول الفقه في قبال الفروع، مع أن مرادهم أصول العقائد، لأن العقائد يطلب منها الاعتقاد واليقين ولا يكتفى فيها بالظن. فخبر الواحد ليس حجة في المسائل العقدية العقائدية. وإن كان أيضا في هذا بحث، هل أن خبر الواحد حجة في العقائد؟ ليس بحجة مطلقا، أو هناك دائرة هي التي ليس فيها حجة ودائرة فيها حجة، هذا بحث آخر بحثه المصنف في بحث شنو دليل الانسداد في الاعتقاديات، مسألة علاقة خبر الواحد بالمسائل العقائدية، هل ليس بحجة مطلقا، حجة مطلقا، حجة في جانب، ليس حجة في جانب، و أبحاث تعرض إليها في بحث الانسداد. قال وليس شيء من ذلك من الأصول، يعني قصد الآن من أصول الفقه يقصد، لأن بعدين بيترقى. وليس شيء من ذلك، الآن خبر الواحد نقل لنا اتفاق، نقل آراء، يعني نقل آراء إجمالا. وليس شيء من ذلك من الأصول حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد، مع أن هذا الوهم فاسد من أصله كما قرر في محله للتفريق بين أصول الفقه وأصول العقائد. إشكال ثاني، التمسك بالسيرة المتشرعية شيخنا الجليل يتوقف على إحراز الاتصال إلى زمان الناس، وإلا لو احتملنا أن المتشرع قام سلوكهم على ذلك، وإنما ناشئ من فتاوى الفقهاء المتأخرين، كما لو كانت المسألة أو الحيثية السلوكية جديدة وحيثية متجددة ليس لها جذور في زمان الناس، فما لم يحرز الاتصال بزمان الناس حتى يحرز التلقي من قبل المعصوم، فإن التمسك بالسيرة غير حجة، إذ لعل هذه السيرة المتشرعية وليدت أمور حادثة كفتاوى الفقهاء وما شاكل ذلك. كما لو رأينا مثلا المتشرع لا يعتنون بحقوق النشر والطبع، التفتين، فهذا قد يقع من أمور المتجددة، حقوق النشر والطبع مو هذا موجود مثلا في زمان المتشرع، أو مثلا حقوق جديدة كحق السرقفلية، وهذه حقوق جديدة ما كانت مثلا معهودة في ذاك الزمان على أيام ما كان، فإنه إذا كانت السلوك على أمر متجدد فلم يحرز اتصاله بزمان الناس. أرادت تستري أن يبين أنه مورد نقل الموضوعات كآراء العلماء ليست من المسائل المتجددة، فلان ماذا يقول، الشافعي ماذا يقول، أزرار ماذا يقول، الفضل بن شاذان ماذا يقول، هذه مسائل شنو متجذرة إلى زمان الناس وليست هي وليد أمور متأخرة. ولهذا قال ولا من الأمور المتجددة، لو واضح ليش قال حكي لكي ينقح موضوع التمسك بالسيرة، ولا من الأمور المتجددة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد، لأنه لو كانت من الأمور المتجددة فحينئذ يقال السيرة دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة حجية خبر الواحد فيما كان عليه سلوكهم في ذاك العصر، ولا نحرز شنو حجية خبر الواحد في مثل هذا المورد، إذ لعله لو كان هذا المورد في زمان النص ردع عنه الشارع ولم يقبله الشارع. قال ولا من الأمور المتجددة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والصحابة. قال ولا مما يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض، وش يريدان يقول هذه العبارة؟ أنا أقرأ أنت وش تفهمون؟ يقول ولا مما يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض، مع أن هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به لما ذكر. وش قصد من هذا المطلب؟ وش غرض من هالعبارة؟ ها، هنا يوجد احتمالان في بياني أو في غرضه من ذكر هذه العبارة. أولا نشرح المراد من العبارة، ثم نبحث الغرض من هذه العبارة. مراده من هذه العبارة أنكم أنتم تبحثون عن مسألة نقل الاتفاق، هذه هي الجزئية التي نبحث عنها في المقام، هل أن خبر الواحد حجة في نقل الاتفاق أو لا؟ فتارة نفترض أنه معرفة الاتفاق حتى ينقل إنما يختص به جماعة نادرة دون جماعة دون الكثير، وتارة نفترض أنه هذه المسألة مما لا يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض، إذ الموضوعات التي تنقل تارة موضوعات يتيسر لكل شخص أن يعرفها لأنها تنالها الحس الواضح ولا تحتاج إلى مؤنن، كفلان زوج فلانة وفلان ساكن في الدار وهذا يسقط المطر، هذه أمور ونقل لموضوعات لا يندر اختصاص بعضها دون بعض، بل هي معرض وشرعة لكل أحد عادة. وتارة بعض الموضوعات من الموضوعات التي يتوقف تحصيلها على بحث ومؤنة، كنقل الاتفاق والإجماع، وإن كان أمرا حسيا يعني يمكن أن ينال بالحس، ولكنه يحتاج إلى مؤنة ويحتاج إلى فحص ويحتاج إلى شخص يهتم بالآراء لكي يبحث، فقد يقال هذا مما يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض. شفت المطلب؟ إذن الاتفاق هذا الموضوع لكي ينقل هذا صنخ موضوع ليس شرعة لكل أحد، مو كل واحد يقدر يحصل الاتفاقات، وإنما يندر ويختص معرفته ببعض دون بعض. إذن لابد أن نفرق في الموضوعات التي هي مصب النقل حتى نبحث عن شمول دليل حجية خبر الواحد لها، فتارة نفترض أن هذا الموضوع شرعة لكل أحد، سقط المطار صارت الحرب ما تحتاج إلى مؤنة، وتارة بعض الموضوعات تحتاج إلى مؤنة وفحص وإن كانت هي من الأمور الحسية. وموردنا من أي قبيل؟ وموردنا من قبيل ثم كل واحد بقال يقول اتفق الأصحاب، ولا ما صار شيء بعد نسك الحوزة واضح، سك الحوزة روح البيت نقعد، واضح كله اتفق الأصحاب واتفق الفقهاء، يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى شخص عايش في الأوساط العلمية ويتتبع ويعرف الكتب ويقرأ وينقل عن الأساتذة وعايش في الأجواء حتى ينقل الاتفاق، فهذا مورد مما يختص معرفته ببعض دون بعض. هذا أصل التصوير. ما هو الغرض من هذا العبارة؟ ما هو الغرض من هذه العبارة؟ أحد أمرين، شيخنا يا شيخ جعفر يأتيك في الامتحان عبارة التستري. التستري ذكر هذه العبارة، اشرحها وما هو الغرض من ذكرها، ما تحصل مكتوب في الكنيت، فأنت في عقلك إن شاء الله وفي قلبك العلم وفي صدرك العلم تجيب إن شاء الله في الامتحان شيخنا. فقل يوجد ها هنا احتمالان. الاحتمال الأول تنقيح موضوع حجية السيرة المتشرعية،
شنو هالعبارات فيها بركات؟ أسأل الله تستارين أقل لنا شيخ العظم، هذه العبارات فيها بركات كثيرة، تنقيح المطالب، تنقيح موضوع حجية السيرة. وقع كلام بينهم أن السيرة هل هي حجة في الموارد التي هي عامة البلوى أو هي أو بلي دون غيرها، أو أنها حجة في مطلق الموارد. وحيث إن موردنا مما يندر اختصاصه ببعض دون بعض فليست مسألة عامة البلوى، وإنما هي نادرة الوقوع ونادرة الاتفاق، فقد يقال التمسك بالسيرة دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أنهم الأصحاب تلقوا المسألة إذا كانت عامة البلوى، فإن كون المسألة عامة البلوى تقتضي أن يتصدى السؤال والجواب ويتلقون هذا من المتشرع. أما إذا كانت المسألة نادرة الوقوع قد لا يهتم المشرع ببيانها، وأن من يعتمد عليها اعتمد عليها بسجيته لا بمتشرعيته. بتفهم مطلب؟ قد اعتمد عليها بسجيته لا بتشرعه، ما يقتضي التلقي من حيث كونه متشرع ما كان في معرض الابتلاء العام، وما كان في معرض الابتلاء العام المسائل والموضوعات التي لا يقدر اختصاصها ببعض دون بعض. وحيث أن موردنا نقل الاتفاق وهو يندر، فلا يتنقح موضوع السيرة المتشرعية. هذا احتمال، هذا غرض. الاحتمال الدوم أن كون المورد محفوف بهذه الملابسة، وهو أنه مما يندر اختصاصه ببعض دون بعض، يوجب عدم تنقيح أصالة الحس عند النقل حتى نتمسك بالسيرة المتشرعية. بيان ذلك، ركزوا، أنتم تمسكتم بالسيرة المتشرعية لإثبات خبر الحجية، خبر الواحد في نقل الموضوع، صحيح؟ وغاية ما يستفاد من ذلك حجية خبر الواحد في نقل الموضوعات إذا كان النقل حسيا، وأردتم أن تطبقوا ذلك على موردنا وهو نقل الاتفاق، فهل نقل الاتفاق صغرى لما قررتموه وهو مسألة التمسك بالسيرة المتشرعية، أو ليس صغرى لما قررتموه لأنكم طبقتم صغرانا على شنو؟ على هذه الكبرى، وقلتم قلت لاشتراك الجميع في كونها نقلون، صحيح؟ قلتم أن موردنا كباقي الموارد الذي استشهدنا صغرى لتلك الكبرى. يقول قد يقول المستشكل لا نحرز أن موردنا صغرى للكبرى التي أسستموها، وذلك لوجود الفرق بين هذا الموضوع الذي نبحث عنه وباقي الموضوعات التي استشهدتم بها، حيث إن هذا الموضوع محفوف بملابسة وهو مما يندر معرفته وتختص معرفته بالآحاد، فإذا نقل ناقل هذا احتفاف النقل بندرة معرفة ذلك عن طريق الحس يوجب عدم إحراز أصالة الحس العقلائية في مثل هذه الموارد، لأنه مما يندر أن يعرف هذا بالحس. نعم هو ينال بالحس ولكن ليس شرعة لكل أحد، فلو نقله الناقل احتفاف نقله بكون المورد مما يبعد أن ينال بالحس عادة ويندر معرفته بالحس يمنع من تطبيق أصالة الحس العقلائية، فيكون هذا النقل نقلا شنو؟ نقلا حسي أو لا يحرز حسيته، فلا يمكنه أن نطبق السير دليل السيرة المتشرعية. إذن دليل السيرة المتشرعية قائم، وإن شئت قلت أن دليل السيرة المتشرعية قائم على اعتماد الخلف والسلف على خبر الواحد في نقل الموضوعات التي تنال بالحس عادة بحيث تكون شرعة لكل وارد، لا أنهم يعتمدون على نقل الواحد في الموارد التي يندر معرفتها ويختص معرفتها ببعض دون بعض. فهذه الحيث وهي الندرة تمنع من إحراز شمول دليل السيرة لهذا المورد. واضحة الفكرة؟ أو تعميق له. نعم. إن شئت قلت. قلت. يقولون إن شئت قلت تعبير علماء، إما أنه بيان جديد أو تعميق لبيان سابق. خب، هذا هو البيان وهذا هو الإشكال. المصنف أجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول: لا نسلم الصغرى. الجواب الثاني: لا نسلم الكبرى. أما الأول وهو الصغرى، قال: هذا المورد لا ليس من الموارد التي يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض، وكأن المستشكل قد خلط بين مطلبين. يقول التستري، نحن نشرح ما في عقل التستري أو في كتاب التستري ما ندري الآن، قد خلط بين مطلبين. المطلب الأول كون المورد نادر بحيث يكون في قباله الغالب، وكون المورد في نفسه ليس بنادر وإن لم يكن غالبي أو أكثري. تفتين رتبة الندرة مرتبة غير كونه شنه، غير مرتبة القلة أو ما كان كثيرا في نفسه، مقابله أكثر. فلا بد أن نفرق بين الموردين. فإحنا نسأل: مورد نقل الاتفاق هل هو نادر أو هو كثير في قباله أكثر ولكن ليس بنادر؟ من الواضح أن نقل الاتفاق وإن لم يكن شرعة لكل أحد ولكن هو شرعة للعلماء ولأرباب الفتاوى وللمصنفين، وهؤلاء في نفسهم ليسوا نادرين. في نفسهم أما شاء الله أرباب الفتاوى وأرباب المصنفات بالمئات أو الآلاف. نعم، إذا نسبتهم للمجموع قد يكون، بل هو كائن هو قليل، لكن ليس هو نادر. فليس المورد مما يندر اختصاصه ببعض دون بعض، وحينئذ لا يكون المورد صغرى لتلك الكبرى. إذ الكبرى التي يبحث عنها في الإشكال الندرة، لا الاختصاص مع كون نفس هؤلاء محل ابتلاء ولو في جماعة خاصة، بل أقرب جماعة للمتشرع، يعني جماعة خاصة وأقرب جماعة لمن؟ للمتشرع، يعني أقرب من يمثل المتشرع منهم العلماء، وهو في محل ابتلائهم هذه المسألة. هي الصغرى. الكبرى، إشكال الكبراويس، لو سنزلنا وقلنا أن هذا المورد مما يندر، إلا أنه لا نسلم هذه الكبرى التي ذكرتموها، وهو أن الندرة تمنع التمسك من حجية خبر الواحد، إما لعدم قيام السيرة لكونها غير عامة البلوى، أو لكون المسألة لا يجرى فيها أصالة الحس، إذ كلا البيانين غير تامين. اختصارا أقول، ولو بحثات في السيرة المتشرعية، أما الأول فإنه ذكروا أن الشارع إذا التفت ولو لتحديد بعض أغراضه، وإن لم تكن أغراض كثيرة، لكن في معرض تحديده فإنه لا بد أن يردع. فإذا رأينا متشرع يقوم بسلوك معين وإن كان هذا السلوك ليس متعارفا عند المتشرع، فإما أن يعمله بسجيته العقلائية أو بسيرته أو بسجيته المتشرعية. فإن كان عمله بسيرته العقلائية وكان ما يفعله مضاد لبعض أغراض الشارع فيشمله مسألة الردع، فإن حيثية الردع لا تفرق بين كوني يهدد كثير من الأغراض أو يهدد بعض الأغراض، والمفروض أن الشارع لا يرضى بهذا السلوك فينبغي أن يردع، فسكوته دال على الإمضاء. يا جماعة، وإما أن يقول لا، وإما أن يكون هذا المتشرع سلك هذا السلوك الذي قلتم أنه يندر اختصاصه ببعض دون بعض بسجيته المتشرعية، أي بتلقيه من المتشرعة، والسيرة المتشرعية لا تحتاج إلى واسطة عدم الرد، فإن نفس كونه متشرعا يتلقاه من قبل من؟ من قبل الشارع. فلا نرى فرقا بين كون المورد مما يندر اختصاصه وبين من وبين مورد لا يندر اختصاصه. وأما تطبيق أصالة الحس،
كم الشخص الواحد نحتاج في تقرير المعصوم أن يراه المعصوم، أن يكون تحت نظر المعصوم. يصير المتشرع نقول دائما من تحت نظر المعصوم، لو كان الخمسة متشرعة مفروض مثل الواحد، يعني أقول لو نحرض أنه تحت نظر المعصوم
بأي بحيثية، متشرع وقلاء
متشرع
خلاص، ما دام متشرع يعني تلقى من الشارع ولو كان واحد، بلي متشرع مفروض كيف يعمل؟ يقول المتشرع السيرة متشرع، هذا السيرة ومعنى أنه سلوك عام، يعني المدار في نكتة الحجية التلقي من حيثية كونه متشرع، ولا فرق بين كونه سلوكا عاما أو سلوكا خاصا، وإنما يعبر حتى بالسيرة والسلوك، لأن نفس المسألة هي مسألة عامة البلوى، لكن هذا لا يعني اختصاص الحجية بمورد ليس فيها سلوك عام وسيرة. نقول ما دام متشرع وقد قلتم بأنه تلقاه من حيثية متشرعيته، خلاص بعد فحينئذ ينتم دليل السيرة المتشرعية. إذا تلاحظون بحث السيرة المتشرعية لا يفرقون بلحاظ نكتة الحجية بين كونه سلوكا عاما أو سلوكا لجماعة أو سلوكا لبعض الأشخاص، فإنه متى ما كانت الحيثية التي تلقوها حيثية انتماؤهم إلى الشارع، ولو كان شخص واحد انتماؤه إلى الشارع يعني تلقاه عن طريق الشارع. عقلائية يعني، أما متشرع عقلائية، إذا عقلائية خف لإمضاء، وش يعني؟ عفوا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. نعم. خير إن شاء الله، أنا في الدرس. يلا. هاي خوف كان ضروري. خب. يا خب، أما متشرعية أو لا؟ وش خطأ يعني؟ خطأ يعني عقلائية أو عادية أو طبيعية.
نعم.
ما لم الشارع لا يرضى بها يردع عنها.
إذا كانت عامة.
لا، أول قال إنه كان عامة. نقول هذا يحتاج.
أحسن.
هذا يحتاج إلى بحث، أنه بحث كبروي، أنه في السيرة العقلائية أو غير الشرعية أنتم تقولون بأن السكوت دليل الإمضاء. ما هو الدليل على هالملازمة؟ أن هناك ملازمة بين السكوت وعدم الإمضاء. هناك بيانات ثلاث ذكرناها في الحلقة الثالثة. بعض البيانات كما تقولون إنما هو يختص بما يهدد أغراض الشارع العامة. يعني بعض البيانات ظاهرها أن هذه الملازمة بين سكوت المعصوم وبين قبوله وإمضائه إنما في المورد الذي يكون السلوك يهدد أغراض الشارع العامة، فهذا لا بد أن نبحث عن أن هذه الحيثية هل تهدد أغراض الشارع العامة أو لا تهدد أغراض الشارع العامة. بعض البيانات كما يرى أكثر الأصوليين، فلاحظوا بحث السيرة العقلائية، لا يفرقون بين كون المورد من الموارد التي تهدد الأغراض العامة أو الخطيرة، وبين تهدد ولو غرض واحد. نفس كونه صاحب شريعة متى ما رأى شيئا لا يناسب ولا ينسجم مع شريعته لا بد أن يردع عن، لأن عدم الرد يتنافى مع وظيفته، ولو كان هذا الذي حصل ليس سلوكا عاما. فهناك بحث مفصل، هل المدار على السلوك العام أو المدار على قوة ما في سلوك عام، على قوة المحتمل وقوة القضية وخطورتها، ولو صدرت من واحد قد يصدر شيء من واحد مو سلوك عام، لكن هاي القضية خطيرة لو سكت عنها الشارع تكون قضية خطيرة، قد يفهم الإقرار وقد تأخذ ملازمات بعد ذا، يقول سكوت المعصوم عن هذا لازمه كذا. هذا بحث مفصلا في أي بحث؟ في سيرة العقلائية. فلاحظوا هذا البحث،
متى ما رأى شخص لقلتهم ربما لم يرى الإمام،
نعم
أقول لقلة الفاعلين
لذلك، إذا فرضنا أنه ما واجه أصلا هذا السلوك، نعم بلي، يعني إذا فرضنا أنه المعصوم قد فعل شخص سلوك غائب عنه كما لو فعل سلوكا داخل بيته، فحينئذ لا يتنقح موضوع السيرة. نعم، لكن هذا فرض، فرض نادر، لأنه قاعد يتكلم عن مسألة نقل الاتفاق، قاعد ينقل الاتفاق إلى من؟ فإذا المسألة الكبروية تقول هكذا، كون المورد حيل نقطة، يعني مما يندر اختصاصه ببعض دون بعض لا يوجب عدم شمول دليل السيرة المتشرعية. أما نجي لأصالة الحس، أما بالنسبة إلى أصالة الحس فقد أجبنا عن ذلك، كون المورد مما يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض إذا كان نقله ممن هو من هذا النادر، تقول يندر اختصاصه، إذا نقله شخص من هؤلاء النادرين فإنه المفروض أنه عارف ويمكن أن ينال ذلك بالحس. فالعقلاء لا يتوقفون في تطبيق أصالة في حق هذا النادر، نعم في حق غيره الذي يبعد اطلاعه على الحس فإنه لا يمكن قبوله، والمفروض أننا نريد أن نطبق ذلك في من هو عارف ومن هو وارد في مسألة نقل الاتفاقات. فكون المورد مما يندر اختصاصه لا يمنع من التعويل به، التعويل على نقل العارف به، واضح. ولهذا شو العبارة؟ قال ولا مما يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض، إذ الاتفاق يمكن أن يحصله العلماء، وليس هذا من الموارد النادرة بل هو من الموارد الكثيرة. نعم مختص بجماعة معينة، اختصاصه بجماعة معينة لا يساوق الندرة، مع أن هذا يعني الندرة الاختصاص لا يمنع من التعويل على ناقل العارف به. والظاهر من الجواب أنه نظر لحيثية، حيثية أصالة الحس، لا إلى حيثية مسألة السيرة المتشرعية، وكونها أنها عامة البلوى أو غير عامة البلوى.
نعم.
يقول هذا هي الجواب الأول، يقول إحنا ولا مما يندر اختصاص معرفته، يعني معرفة الاتفاق ببعض دون بعض، يعني ببعض الأشخاص دون بعض الأشخاص، اختصاص معرفته يعني معرفته، اختصاص معرفته يعني معرفته، اختصاص معرفته يعني معرفته خاصة بجماعة دون جماعة، هي اختصاص معرفته،
معرفته خاصة بجماعة دون جماعة.
نعم.
ندرتها شنو يعني ندرة؟
وليس مما يندر، ولا مما يندر في خنا، ولا مما يندر اختصاص شلف، لا خلينا نقول مما يندر اختصاص معرفته، نقول هذا الشيء مما يندر اختصاص معرفته، يعني اختصاص معرفته نادر تعبير، نقول هذا ليس مما يندر اختصاص معرفته ببعض،
يعني بل تشيع معرفته،
بل عند بعض دون بعض. نعم ليس من الموارد النادرة. خب واضح عبارة؟ بلي يقول وما بلي وبلي وإن هذا لا يمنع من التعويل على ناقل العارف به لما ذكر. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بإطلاق أدلة الحجية، قلنا أمس خبر الواحد أو السنة، ويدل عليه يعني على جواز التمسك بالموضوعات، مع ذلك مع قيام السيرة ما دل على حجية خبر الثقة العاد. شو الثقة قال مو الموثوق، مع أنه يقول يدل عليه مع ذلك، فكان منظوره هناك الوثوق بأي معنى الثقة، واضح. ويدل عليه مع ذلك ما دل على حجية خبر الثقة العادل بقول مطلق، يعني سواء كان في الأحكام أو في الموضوعات. شوف تعبيره هني، قال خبر الثقة العادل. ليش قال العادل؟ ليش ما قال خبر الثقة؟ هي سؤال يعني، ليش قال خبر العادل؟
يعني
خبر الثقة العادل يعني من وين هاي اشتراط العدالة؟ نعم، هنا وقع كلام في حجية خبر الواحد في الموضوعات، بل حتى في الأحكام. هل موضوع الحجية خبر الثقة يعني المتحرز عن الكذب، يسمونها الوثاقة اللسانية، أو أن المدار في الحجية على خبر العادل فيقيد الثقة العادل، فلا يكتفى الوثاقة اللسانية بل لا بد من العدالة الاستقامة على جادة الشريعة. فلو كان الشخص هو متحرز عن الكذب ولكنه يغتاب نمام، فإن الشرع ما عبدنا بحجيته، وهذا مبني على التمسك بمفهوم آية النبأ، لأن آية النبأ تقول إن جاءكم فاسق بنبأ، فمفهوم آية النبأ إذا بمفهوم الوصف إذا جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، فاستفادوا من مفهوم الوصف بل من آية النبأ التمسك بأن الشارع دل على بل جعل الحجية لخبر العادل لا لخبر الثقة، وحينئذ إذا جاءتنا روايات أخرى دلت على أن المدار على الوثاقة، هل يحصل تعارض بين مفهوم آية النبأ وتلك الأدلة؟ يأي، أو أنه لا يحصل تعارض لأن كلاهما مثبتين، فنقول الموضوع مطلق الثقة، وإن عبر هنا قال عدالة لأنهم مثبتين ولا تعارض بين مثبتين، هذا محل كلام عندهم مفصل في بحث حجية خبر الواحد. وظاهر المصنف وظاهر التستري أنه شنو عبر هنا العدل خبر الثقة العادل بقول مطلق، وما اقتضى كفاية الظن، وما اقتضى هذا إشارة إلى شنو دليل الانسداد، وما اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غالبا. هذا إشارة إلى أي دليل؟ إلى دليل الانسداد. تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.